أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في حديث نهي النبي عن بيع الغرر، وانتهينا في نهاية البحث السابق لأن السيد الخوي رضوان الله عليه قد رد دلالة الحديث بعد رده لسنده، رد هذه الدلالة بالقول بأن معنى الغرر في الحديث يدور بين الخديعة والخطر كما نصص اللغويون، والأول متعدد والثاني لازم، وعلى الأول يكون النهي تكليفيا، وعلى الثاني يكون النهي وضعيا إرشادا. ونظر للأول بأنه يكون نظير النهي عن الغش أو النهي عن التدليس، وهذا النهي التكليفي لا يستلزم البطلان. ومع تردد الحديث بين المعنيين المذكورين وعدم وجود ما يعين أحدهما، لا يصلح حينئذ للاستدلال، إذ النهي التكليفي لا يستلزم البطلان، وقد لا يستلزم شيئا على مستوى الحكم الوضعي، وقد يستلزم خيار كما في خيار التدليس أو الغبن إذا كان الغبن عمديا، يعني بصير بشمله لأنه يكون عم يخدع. وقد رأيت كلاما شبيها من دون تفصيل للسيد الإمام في كتاب البيع، إذ قد أفاد أنه على تقدير كون المراد من الغرر الخديعة يصبح الحديث أجنبيا عن محل الكلام، يعني عن شروط العوضين، لكنه لم يبين الوجه في ذلك، والظاهر أن الوجه هو هذا. إذ لا معنى لكونه أجنبيا إلا حمل الخديعة هنا على كونها دليلا على النهي التكليفي. أقول حتى لو بنينا على أن الغرر هو الخديعة هنا فضلا عن كونه مرددا بينه وبين الخطر أو بينهما وبين الغفلة كما ذهب جملة من الأعلام وأشرت إليهم في الدرس السابق، لا يعني كون الفعل المتعدي متعلقا للنهي أن يكون النهي في المقام نهيا تكليفيا كما يظهر من السيدين العلمين. إذ تارة يكون المقصود المصدر وأخرى يكون المقصود اسم المصدر. المقصود من التعبير هنا بمعزل عن التعريف الدقيق للمصدر واسم المصدر في محله. طارة يكون الملحوظ النهي عن الخداع منتسبا إلى فاعل، هذه الحيثية الملحوظة فيه، فيكون النهي نهي تكليفي واضح وهو أجنبي عن محل الكلام ولا يستلزم البطلان وإلى آخره. وأخرى يكون نهي النبي عن بيع الغرر على تقدير كون المعنى بيع الخداع، يعني يمكن أن يكون المعنى نهى النبي عن البيع الذي ينخدع فيه الإنسان سواء كان هناك خادع متعمد للخديعة أو تبان البائع والمشتري على الصفقة التي فيها خداع، يعني انخداع. حينئذ على هذا الاحتمال لا يكون الحديث واضح أنه نهي تكليفي أبدا، بل يقرب لو كان هذا هو المراد يقرب أن يكون نهيا وضعيا إرشادي مثل البلوش في الخطر. فيكون نهي النبي عن بيع الغرار يعني عن البيع الذي يكون فيه غرر يعني فيه انخداع. أنا لا أدري هذه الأرض كم تقيس، قد أكون منخدعا إن بعتك إياها على أنها ألف متر فبانت أكثر، وقد تكون منخدعا إن اشتريتها على أنها ألف متر فبانت أقل. أنا إذا رميت سهم وقلت لك الأمثلة اللي هم بمثلها عادة إلى حيث يقع السهم، الأرض لك بألف دينار، والسهم قد يقع قبل بعشرين متر قد يقع بعد بثلاثين متر، والألف دينار واقعان يشترى فيها بالكيل ألف متر، خلينا نقول المتر بدينار، قد السهم يقع على 900 متر وقد يقع على 1200. أنا راضي وأنت راضي، أنا مخدوع برضاي وأنت مخدوع برضاك، وقد يكون نتيجة الانخداع لصالحي وقد تكون لصالحك. نفس الشيء إذا بعتك العبد الآبق، هذا اللي بنمثله فيه تاريخيا، العبد الآبق عندما يبيعه صاحبه لا يبيعه بثمنه المتعارف، يشترى بنصف القيمة لأنه قد ذاك أصلا لا يعثر عليه وقد يعثر عليه، فيدخل هو خادع لنفسه أساسا في المعاملة، مخادعة أصلا، دخول في المعاملة هو نوع من المخادعة، نوع من المقابر. فيكون المقصود نهي النبي عن بيع فيه الغرار يعني فيه خداع النفس من هذا القبيل. ادخل على بينة يا أخي، لا تدخل هكذا. فيكون أشبه بالاسم المصدر المراد هنا وليس المصدر. ومعه لا يكون النهي نهيا تكليفيا. إذا لم يكن نهيا تكليفيا فصار هو والخطر متلازمان في غالب المصادق، إذا مش دائما يعني، وهو والغفلة أيضا متلازمان، لأن الغفلة قد يراد منها الغفلة أساسا، إنه بيشلع بنا مش أبق بيطلع أبق، هذا أصلا مش هو محل البحث، هذا مش غرر أساسا. مرة أخرى لا، أشتري غافلا عن النتيجة، والغفلة هنا مش بمعنى عدم الاستحضار، بما يناسب الجهل. والظاهر أن الشيخ الأنصاري هذا هو الذي استفاده من كلمات اللغويين عندما قال في نهاية استعراض كلمات اللغويين بأن المتفق بين كلماتهم أخذ الجهالة، في تعريف الغرر شو قال بعد نقل الكلمات، واللي ختمها بنقل كلمة التذكرة حول المثالين السمك في الماء والطير في الهواء، وبالجملة فالكل متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر، سواء تعلق الجهل بأصل وجوده أم بحصوله في يد من انتقل إليه أم بصفاته كم من وكيف. الجهل بأصل وجوده، مش البناء على وجوده حين البيع ثم بان غير موجودا، يقدم وهو جاهل بأصل وجوده أم بحصوله بيد من انتقل إليه مثل الطير في الهواء والسمك في الماء أو مثل عبد العابد، أم بصفاته يشتري المكيل والموزون وهو لا يدري هذا المقدار، بالصفات يشتري الغنم على إجمالها وهو لا يدري هزيلة أم سمينة، ها؟ واستغراب السيد الإمام رضوان الله عليه من الشيخ بأنه لم يقل أحد من اللغويين بأن الجهالة أحد معاني الغرر أو مأخوذة في معناه، فمن أين تقول يا شيخنا فالكل متفقون على أخذ الجهالة؟ جواب هذا الاستغراب وعدم تنبه المستشكل إلى حقيقة مراد الشيخ، ولا الشيخ هو لا زال يستعرض هذه الكلمة وهي المرأة ومسمع منه، مقصوده ليس التعبير المفهوم عن الغرر بل يلازم الغرر وقدره المتيقن بين المعاني المتعددة من الغفلة والخديعة والخطر وما أدري ماذا، هو أن في الإقدام إقدام على مجهول، هذا مقصود الشيخ، طبعا مش مجرد مجهول، مجهول وزيادة، الغفلة فيها جهة، الخديعة فيها جهة أو الانخداع، الخطر فيه جهة مخاطرة، هذا هو مغزى كلام الشيخ يا أخوان، دخول على جهل بالأمر. أقول الظاهر لأنه عم بيقول اتفق الكل، يعني حتى معنى الخديعة كذلك، حتى يدخل على جهل يعني هو رضي بانخداع نفسه، هذا المقصود، مش الخديعة بمعنى الاستغفال من طرف البائع للمشتري أو من طرف المشتري للبائع أو أحد المتعاقدين للآخر، أقدم جاهلا بما عليه أن يعلم به، علمه بعدين بيطلع مطابق للواقع أو تتخلف الصفقة أو بعض الصفقة، بحث آخر، الكلام فيما هو الشرط للإقدام وليس فيما ينجم عنه من حيث النتيجة في نهاية المطاف، وهذا محل بحثنا في شروط العوضين أو شرائطهما. طيب قد يقول قائل آمنا وسلمنا، لكن هذا لا يغير شيء فيما قاله السيد الخوئي والسيد الإمام، إذ قلتم بأن الخديعة قد تكون بالمعنى الأول وقد تكون بالمعنى الثاني، وإذا تطرق الاحتمال المعتد به ما في ظهور، إذن بطل الاستدلال، مو هكذا؟ النتيجة هي النتيجة، يعني أضفتم شيئاً بإشكالكم على العلمين ولكن لم تتغير النتيجة، يتوقف ظهور النتيجة. وتتمت مقول قد يقال على استظهاركم المعنى الثاني ليصبح ظاهرا النهي في أنه نهي وضعي إرشادي إلى شرط في صحة المعاملة، ما لم يرق إلى هذا المستوى فالأمر كذلك. أقول لا يبعد أن يكون الظاهر كذلك، أي ما يوازي اسم المصدر مش المصدر، لأن نهي الوضع مش تكليفي. لماذا؟ لأن نهي التكليف لو كان مرادا فلا نكت للعدول عن التعابير الواضحة الدالة عليه، من قبيل التدليس، من قبيل الغش، من قبيل الخديعة، نفس عنوان الخديعة. ليش يعدل لو كان مراد النهي التكليفي عن الخديعة أو الغش أو التدليس عن مفهوم واضح إلى مفهوم مشترك لفظي مع غيره؟ وهذا أبعد ما يكون عن الفصاحة والبلاغة كما لا يخفى، ولا يحمل عليه الكلام العربي المتين فضلا عن كلامه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا انصاف النقطة واضحة، يعني ما له معنى بدوينها نهي تكليف عن الخديعة، بيقول لك نهى النبي عن بيان الغرض، بجيب لك مفهوم عام متعدد الوجوه والمعاني، وأنا أريد أن أقول لك لا تغش أو لا تدلس أو لا تخدع أخاك. طيب إذا كان الأمر كذلك، والظاهر أن المحققين جميعا فهموا المعنى يا إخوان، يعني لولا إثارة السيد الخوئي والسيد الإمام ما كنت أتوقف عندها، ما كان جاءت بذني حتى أتوقف عندها. مهم، ولذا فإننا نستظهر على تقدير طبعا صحة السند، وعلى تقدير يكون المقصود هذا. نعم أنا قلت سابقا بأنه يمكن أن يكون النهي تكليفي من جهة أخرى غير هذه الجهة، وهي أن يكون النهي لتنظيم حياة الناس حتى لا تكون مظنة الاختلاف الكثير والحفظ المجتمع، يعني من التشاجر والتنازع الذي قد تجره أمثال هذه المعاملات، مش لإبراز شرائط عوضين. هذه الجهة قدمت على كل حال. نعم هنا أيضا كلام السيد الإمام أضيفه على تقدير التعبير بالخطر، أن يكون المراد من الغرر الخطر. يقول السيد الإمام ما له معنى يكون المراد من الغرر الخطر في المقام. لماذا؟ يقول لي أن التعبير عام مطلق شامل لجميع الحالات التي يكون فيها غرر، فيها نوع من الانخداع، أو قل فيها ما يلازم الغفلة المجازفة. والتعبير بالخطر في البيوع غير الثمينة الخطيرة تعبير بشيع، هيك معبر في الكتاب عربيا يعني، مستبشع في مقام الاستعمال.
التغرير بمبلغ مالي ضخم كبير يقال خاطر بالنافس يقال غرر بنفسه. لكن إذا بأمور طفيفة وعادية وحيث أن النهي مطلق يشمل الجميع، الوقائع الخطيرة وغير الخطيرة، لا معنى لأن يكون المراد من الغرر في المقام الخطر، فالمراد الجزاف أو المجازفة، مطلق مجازفة، أوقعت في خطر أو لم توقع في خطر. أقول الإنصاف يا إخوان أن الأمر ليس كما قال رضوان الله، إذا الخطر في كل شيء بحسبه ومن كل شخص بحسبه، ما ليس خطيرا بالنسبة لشخص قد يكون خطير جدا بالنسبة لشخص آخر كالقضايا المالية، وخطر كل معاملة بحسبه. يعني أنا بالنسبة إلي مثلا 10,000 ليرة ليست مبلغ خطير، بالنسبة إليك مبلغ خطير جدا مثلا، طبعا إسه المثال عكس الحمل يعني. جاي هذه جهة، الجهة الثانية أغفلها سيد الإمام، والجهة الثانية اللي أغفلها إيران جهة الخطر في نفس المعاملة، مش بلحاظ الشخص أنه من شأنه أن يعبر مخاطرة عن هذه المعاملة وهو المبلغ زهيد، أقول المخاطرة بلحاظ المتعلق، إمكانية الحصول عليه وعدم الحصول عليه وتساوي النسبتين تسمى المعاملة معاملة خطرية من جهة التردد والتذبذب وعدم كونها على بينة أنه يحصل على متعلق عقده أو لا يحصل على متعلق عقده، يحصل على مرغوبه أم لا يحصل على مرغوبه، مش بلحاظ الفاعل. البيع خطري بلحاظ مقياس متعلقه، يعني إذا ممكن يكون أقل من 1,000 متر ب100 متر أو أزيد ب100 متر فمعناته عم بخاطر إذا قبض، فالبيع فيه مخاطر، وهذا غير مستبشع وشائع في الاستعمالات العربية، وإن كان بالنسبة للشخص هذا مو خطأ خير إن شاء الله خسر له 100 متر مش هو تاج وعقارات كبيرة، مش إيه بالنسبة له، تعبير مش بالنسبة له، وإن تفاوتت النسبة له أيضا بين شخص وآخر. فنهى النبي عن البيع الذي فيه مخاطرة، مخاطرة بلحاظ متعلقه، يعني مخاطرة بلحاظ الوصول إلى ما يريد، أنا لما اشتريت العبد شو أريد؟ الحصول على العبد، إذا يمكن أن أحصل ويمكن أن لا أحصل فأنا مخاطر. أنا لما اشتريت الذهب بنصف قيمته حتى أبحث عنه في الأرض قد أصل إليه وقد لا أصل إليه، وهو لما باع بحجة في مخاطرة لا أقل من طرفي أنا البائع أني دفعت نصف قيمة ذهب وقد لا أحصل على ذهب أصل وقد أحصل بضعف، فأنا مخاطر مقامر، يعني بالدقة مقامر، مش بالمعنى القمار اللعب القمار، يعني بمعنى على مستوى النتيجة. لهذا المعنى ليش لا يصح وليش بشيع تعبير بالخطر، كأن السير رضوان الله عليه أخذ الخطر مش بمعنى المخاطرة ولا بمعنى الخطر بلحاظ تحقق المرغوب من الشيء أو المطلوب منه، بل أخذه بمقياس الشخص أنه مش دائما خطر، مع أن الغرر دائما غرر، فقط عن من مراد معنى الغرر حينئذ. ومع ذلك نقول السيد لو كان صحيحا ما تقول وأن الخطر بحسب الشخص كنا نلتزم، لو دل دليل على أن الغرر هنا يراد منه خصوص معنى الخطر لأنه في خصوص المعاملات الخطرية يكون النهي، في غير الخطرية لا يكون النهي. ليش عممت؟ إذا واقع المراد الخطر ليش أخذت التعميم للمحقرات أو الأمور العادية مفروغا منه؟ نلتزم بلازمه لو صح كلامكم، ونقول النهي لا يشمل إلا المعاملات التي فيها خطر. خير إن شاء الله، يكون من بعض ضيق فم الركية، ها؟ ومن الأساس لا يدل على أكثر من هذا، فيكون في المحقرات مو مهم. ما ينتج إلغاء معنى الخطر من أساسه بحجة التعميم، بل يكون قاصر عن التعميم حينئذ. المنتهى حينئذ، نهى النبي عن بيع الغراب على مستوى الدلالة في نهاية المطاف، يدل أو لا يدل بعد ما تقدم بأسره. أقول لا إشكال ولا ريب، إذا أغضينا عما تقدم فإن الغررات سنخ معنى يجتمع فيه عنصر الغفلة وعنصر المخاطرة وعنصر الخديعة بالمعنى العام، يعني بمعنى الانخداع، النتيجة بمعنى النتيجة مش بالنسبة للفاعل، وليست معاني متقابلة. هنا نشك في أن المراد هذا أو ذاك، بل كل بيع يتوقف تحديد أو معاملة يتوقف تحديد قيمتها عوض أو معوض على جلية في الحال، ولا تكون بينة هذه الجلية، فإنه يدخل حينئذ في عنصر مجازفة ومخاطرة. ها؟ هو غافل عن أنه في الواقع 900 متر، وإن كان مقدم على المعاملة ويحتمل أنه 900 متر، ها؟ لكن بالفعل هو يدري أنه 900 متر، لا هو غافل بمعنى جاهل، مثل ما ذاك جاهل أنه 1100 متر فيما لو باعه بسعر 1000 متر جزافا بالسهم أو بالمنابذة أو بالقصاص أو بالمعدل ماذا، وإن كان بعضها في تعريفها خلاف، مش كلها من قبيل الغرر، بعضهم أخذها لطرف الإنشاء بالحصاد مش لطرف العوضين ومعرفة العوضين. وعليه فكأن الصحيح ما أفاده الشيخ الأنصاري على الله مقامه في المقام، وهو أن زمام هذه الأمور المعاني المشتركة هو أن الغرر يستلزم أو يلازم الجهل بجهة من الجهات الدخيلة في تعيين كم وكيف العقد على مستوى العوضين، يعني الدخول على غير بينة في العقد، سواء كان جهلا بأصل حصول الشيء أو كان جهلا بالحصول على الشيء مع العلم بحصوله بوجوده، يعني أم بصفة الشيء أم بمقدار الشيء، كل شيء بحسبه حينئذ يصبح. وعليه فيكون مع الإغضاء عما تقدم، أكرر، النهي ظاهرا في النهي الوضعي بمعنى الإرشاد إلى عدم اكتمال شرائط العوضين حيث يكون هنالك جهل بجهة من هذه الجهات، هذا، ولكن الظاهرة طبعا هذا مش رأي النهائي، وإن استظهرت نفس ما استظهره الشيخ من الآن أقول لكم أن هنالك كلاما بين بعض المحققين من الأعاضل في هذه المسألة، حيث ذهب صاحب الجواهر أعلى الله مقامه بعد قوله بأن المراد من الغرر الخطر، أنه ليس كل خطر بل خصوص الخطر من جهة الجهل بصفات المبيع ومقداره لا من جهة أصل وجوده أو الحصول عليه، ويظهر من بعض تعابير الشهيد الأول في كتابه الشارح لنكت الإرشاد المسمى براية المراد، أن الغرار هو الجهل بالوجود، أما الجهل بالصفات والمقدار فليس دائما غررا، محيلا بحسب ظاهر كلامه، تشخيص أنه متى يكون غرر ومتى لا يكون غرر الجهل بالصفات والمقدار إلى الجانب العقلائي، وأن العقلاء هل يقدمون على هذا بمعاملتهم العقلائية أم لا يقدمون، حيث لا يقدمون يدخل في الغرر، حيث يقدمون لا يدخل في الغرر، فكلامان شبه متقابلين لصاحب الجواهر والشهيد، لابد من التعرض لكلاميهما مع المناقشة للانتهاء إلى رأي نهائي. طبعا عم طول وعم دقق بهالبحث يا إخوان، لأن بحث الغرر مش مختص هنا بهذا الشرط من شروط العوضين، يجري في أماكن أخرى حتى نبحثه مرة واحدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.